بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ويقول الإنسان إذا دفع زكاته لمن يستحقها: اللهم اجعلها مغنما، يعني غنيمة، ولا تجعلها مغرما، يعني غرما. واستدل على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا الحديث رواه ابن ماجه وابن أساكر في تاريخ دمشق، ولكنه حديث ضعيف جدا في إسناده عند ابن ماجه سعيد بن سويد وهو متروك، والوليد بن مسلم الدمشقي وهو مدلس، والبختري بن عبيد، وهو متهم. الإسناد بن ماجه ضعيف جدا، وعند ابن عساكر من طريق آخر ليس فيه السعيد بن سويد ولا الوليد بن مسلم، لكن فيه البختري بن عبيد، فهو علة الحديث. ولهذا ذكر الشيخ ناصر في الإرواء أن هذا الحديث موضوع، ولكن غيره من أهل العلم حكموا عليه بالضعف الشديد. وبناء على ضعف الحديث لا يشرع هذا القول، لكن الإنسان يحمد الله جل وعلا على أن يسر له هذا المال، وعلى أن يسر له إخراج زكاته، ويسأل الله جل وعلا القبول. يقول: ربنا تقبل منا، أو ربي تقبل مني، إنك أنت السميع العليم. هذا ونحوه حسن، لكن نقول بأن هذا الذكر مشروع وأنه سنة هذا غير صحيح لضعف الحديث. وهذا الحديث أيضا رواه البيهقي في كتاب الدعوات الكبير، على كل حال هذا حديث ضعيف جدا. نعم.
وقال: لا تنسى الله وتعالى ولا تغفر قومي. صلى الله عليه وسلم إذا أتى القوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه.
الذكر السابق يتعلق بدافع الزكاة مالك المال وهو ضعيف، وهذا يتعلق بالآخر، والآخر قد يكون الفقير، قد يكون الإمام أو نائب الإمام. ينبغي للآخر أن يدعو للمعطي، قد دل على هذا قوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقوله وصل عليهم يعني ادع لهم، مراد بالصلاة هنا الدعاء. وذكروا أن الآخر يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لكن لم يرد فيما وقفت عليه ما يدل على استحباب هذا الذكر بعينه، وإنما يدعو له بما تيسر هذا الدعاء أو غيره بعموم الآية. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أحد بصدقته صلى عليه، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. قوله على آل فلان يعني على ذات الشخص. قال عبد الله فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق على صحته. قوله على آل أبي أوفى ذكر الشراح أن المراد أبا أوفى ذاته وآله تبع له، وليس المراد الصلاة على آله دونهم، هو المتصدق هو الدافع لهذا المال. وهذا الحديث رواه البخاري في أربعة مواضع صحيح، ذكره في كتاب الزكاة وبوب عليه باب صلاة الإمام ودعائه للمتصدق، ذكر الحافظ الفتح أن قوله ودعائه بيان لمعنى الصلاة وأنها الدعاء كما ذكره في المغازي وذكره في الدعوات وذكره بالصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه مسلم أيضا والإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي، حديث صحيح لا إشكال في صحته. واسم أبي أوفى ذكر الحافظ أن اسمه علقمة بن خالد ابن الحارث الأسلم، وهو ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة هو وابنه عبد الله، وبقي عبد الله إلى أن توفي بالكوفة 87، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة. وهذا الدعاء مذهب الجمهور أنه سنة وليس واجبا، وقد دل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فأعلمه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. ثم لما بينه الزكاة لم يأمره بهذا الدعاء، قال: أعلمه أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقراء، ولم يذكر له هذا الدعاء. كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه كان يأمر من يبعثه ساعيا بهذا، فدل على أنه مستحب، وذهب أهل الظاهر وبعض الشافعية إلى أنه واجب، الصحيح الأول. وليس له الصلاة متعينا، بل يدعو المتصدق بما تيسر، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن لفظ الصلاة منسوخ، وقيل بل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول: صلى الله على آل فلان، أما غيره فليس له أن يدعو بهذا، وإنما يدعو بغيره. وجعل ابن عباس ما يدل على هذا، وأنه لا يصلي أحد على أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أهل العلم أن الصلاة خاصة به، ولا ينبغي للإنسان أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم ولا عمر صلى الله عليه وسلم، وإنما الصلاة خاصة بالأنبياء والرسل، والصحابة يقال عن واحد منهم رضي الله عنه، والتابعين يقال عن واحد منهم رحمه الله، قد درج أهل العلم على هذا. فذكر الإمام النووي هذا الكلام، كذلك القرطبي في التفسير. ومما يدل على أن لفظ الصلاة غير مقصود حديث وائل ابن حجر الذي رواه النسائي في السنن، والطبراني في المعجم الكبير، وفي كتابه الدعاء، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ساعيا يقبض الصدقة، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببعير مهزول، فقال: إن هذا من صدقة فلان. فقام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس، قال إني بعثت مصدقي وإن فلان ابن فلان بعث ببعير مهزول وذكر شيئا من صفته لا بارك الله فيه ولا في ابنه. فبلغ النبي فبلغ هذا الرجل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فبعث بناقة حسنة وأتى بها فقال أتوب إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام ثم إنه خطب الناس وذكر ما حصل من شأن هذا الرجل وأنه لما بلغ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بعث بناقة حسنة ثم قال بارك الله فيه وفي إبله. حديث وائل هذا انفرد النسائي بإخراجه من أصحاب السنن عن صاحبه الصحيح هو من أفراد النسائي وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير المجلد 22 في كتابه الدعاء. وقوله بارك الله فيه وفي إبله وفي بعض الألفاظ في إبله بارك الله في إبله يدل على أن لفظ الصلاة ليس خاصا بل يأتي به وبغيره. المهم أن الإمام وكذلك الفقير أو غيره من أهل الزكاة إذا أخذوا شيئا ينبغي لهم أن يدعوا للدافع بما تيسر من الأدعية لأن هذا الدعاء له وقعه على من بذل المال. إذا أعطى فقيرا ودعا له قال جزاك الله خيرا وبارك الله لك في مالك وأخلف الله عليك أو ما أشبه ذلك هذا له وقع على من دفع المال. والسنة واضحة بها وكذلك الكتاب فإن قوله سبحانه وصل عليهم يعني يدعو لهم هذا أمر بالدعاء لهم. نعم لا مال مالك هذا هو المتبادل لكن ذكروا أن قوله اللهم صل على آل أبي أوفى يعني أبا أوفى وآله تبع له. نعم
هذا الفصل فيه بعض المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة من النية وهل هي مشترطة أو لا وكذلك تقديم الزكاة ونقل الزكاة وما إلى غير ذلك من المسائل. يقول المؤلف رحمه الله ويشترط لإخراجها يعني لإخراج الزكاة نية من مكلف. المكلف هو البالغ العاقل فيشترط أن إذا أخرج الزكاة يشترط أن ينوي الزكاة وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في وقته رحمه الله إلى عدم اشتراطها. قال: لأن الزكاة دين من الديون، ولا يشترط في أداء الدين الزكاة، ولأن ولي اليتيم، ولي القاصر، ومن في حكمه كالمجنون، والإمام يأخذها من الممتنع، وليه يخرجها عن الولي، يخرجها عن من تحت ولايته، والإمام يأخذها من الممتنع، فدل على عدم اشتراط الزكاة. لكن هذا مرجوح، الراجح الأول مذهب الجمهور أنها شرط. قد دل على هذا قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. والإخلاص عمل القلب أود من النية، ولأن النية عمل، وإخراج الزكاة عمل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولأن الزكاة منها ما هو فرض، ولأن إخراج المال قد يكون فريضة قد يكون نافلة، فلا يميز هذا إلا النية. أما القول بأنها كالدين فليس بواضح. وكذلك كون ولي القاصر يخرجها عنه والإمام يأخذها من الممتنع، الولي ينوي، نيته قائمة مقام نية صاحب المال، وكذلك الإمام، فهما ينويان، وهذه النية محتاج إليها. الحاصل أن النية شرط في أداء الزكاة، وهذا هو مذهب الجمهور. ومعنى النية أن ينوي في قلبه أن هذا المال الذي دفعه والذي أخرجه هو زكاة ماله، والنية عمل قلبي توسع فيها ما فيه ما يدل عليه. ولكن بعض الفقهاء ولا سيما فقهاء الشافعية توسعوا كثيرا في مسائل النية، في التلفظ بالنية إلى آخره، هذا لا داعي له. نعم. ويشترط هذا
فيلزم الزكاة أو الصدقة الواجبة بحديث إنما الأعمال بالنيات.
يقول المؤلف رحمه الله: ويشترط لإخراجها يعني الزكاة نية من مكلف، وهو المسلم البالغ العاقل، وله يعني للمكلف تقديمها يعني تقديم النية على إخراج الزكاة بيسير، لا يضر ذلك. والأفضل قرنها بالدفع، يعني إذا دفع، إذا أراد أن يدفع المال، إذا أراد أن يدفع الزكاة ينوي في هذه الحالة، هذا هو الأفضل. فينوي ماذا؟ ينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة للحديث الصحيح، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنية. واللفظ المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وهذا صحيح، والأول أشهر منه وأصح. نعم.
ولا يجزئهن صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله.
ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة، لا بد من نية الزكاة. أو الصدقة الواجبة إذا نوى هذا يكفي، أما ينوي صدقة مطلقة فلا يكفي. نعم.
الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرد إلا بالتعيين،
لأن الصدقة تكون نفلا، هذا وجه عدم إجزاء من نوى صدقة مطلقة، لأنها تكون نفلا فينوي إما الزكاة أو الصدقة الواجبة. يقول المؤلف قبل هذا: ولو تصدق بجميع ماله، ما يكفيه إذا نوى صدقة مطلقة ولو أخرج جميع ماله، ما يكفيه هذا إلا إذا نوى الصدقة الواجبة أو الزكاة، هذا هو المشهور. وذهب الحنفية وجماعة إلى أنه إذا تصدق بجميع ماله أنه يكفي، لأنه أخرج جميع المال. ولا شك أن الإنسان الذي يخرج جميع المال ويبذله في سبيل الله لا يتصور أنه ما ينوي الزكاة. على كل حال لا بد من استحضار هذا ومراعاته. نعم.
فلا تنصرف إلى الفضل إلا بالتعيين، وكما لو صلى صلاة مطلقة
فإنها لا تجزي عن الفرض. فلو أن إنسانا صلى ركعتين بعدما طلع الفجر، صلى ركعتين صلاة مطلقة، قال أبا خليها الركعتين عن صلاة الفجر، الفجر ركعتان وقد صليت ركعتين، يكفي هذا؟ الجواب لا، لا بد من نية الفرضية أو الصدقة الواجبة. نعم. أيه. الذي تؤخذ منه الصدقة قهرا اختلف العلماء هل تجزي عنه أو لا، فقال بعضهم إنها تجزي عنه ظاهرا وباطنا، وقيل إنه إن نية الإمام إذا نوى أنها تكفي عنه. قال بعض الحنابلة إنه تجزي إنها تجزي عنه في الظاهر، أما الباطن فلا، فلا تبرأ ذمته إلا إذا أخرج صدقة ثانية. ولكن المشهور أن الإمام إذا أخذها منه وتاب بعد ذلك أنها تكفي. نعم.
نعم.
ولا
الزكاة سبق هذا في أول الكتاب، كتاب الزكاة، أن الزكاة هي المفروضة، أما الصدقة فاشتهر عند الكثير أنها تطلق على النفل، على النافلة غير الزكاة، فلهذا قيدها بالصدقة الواجبة. وإلا في إذا نظرنا إلى النصوص الواردة وجدنا أنها جاءت بتسمية الزكاة زكاة وتسميتها صدقة، وأن الصدقة ليست خاصة بالنافلة، كما هو صريح قوله جل وعلا: إنما الصدقات الفقراء والمساكين الآية، قالوا إنما الصدقات يعني الزكاة. وسبق الكلام على هذا. الزكاة هي الصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة هي الزكاة.
ولا تجد نية فرضية كفاءة نية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا.
ولا تجب نية الفرضية ما دام أنه أخرج هذا المال بنية أنه عن الزكاة فإنه يكفي، بأن الزكاة لا تكون إلا فرضا. نعم. ولا شك أن كون الإنسان يجمع ما عنده من مال ثم يعرف قدر الزكاة أن هذا كافي في أنه نوى الزكاة. التوسع في هذا ليس له كبير فائدة. الإنسان جمعه لما عنده من المال وإخراجه ومعرفته قدر زكاته ثم قيامه بتوزيع هذا المبلغ، كل هذا نية، لأن النية عمل القلب. نعم.
ولا تحليل المال المزكى فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه لأن التحليل لا يضر. قاله الحكام.
ولا يشترط تعيين المال المزكى عنه. لو أن إنسانا عنده أموال، عنده عروض تجارة، وعنده ذهب وفضة، وعنده أشياء متنوعة، محلات أقمشة، محلات أحذية، محلات مواد غذائية إلى آخره، ما يجب عليه أن ينوي أن هذا المبلغ زكاة المحل الفلاني وهذا المبلغ زكاة البضاعة الفلانية. هذا مو بشرط. ما يشترط أنه يعين المال المزكى، يعرف ما عنده من عروض تجارة ويعرف القيمة ثم بعد ذلك يخرج الواجب، ولا يشترط أن ينوي إن هذا عن كذا وهذا عن كذا، لا حاجة إلى هذا. فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه لأن التعيين لا يضر. هذا واضح من الكلام السابق أن كونه يعين المال أن هذا المال هذه الزكاة زكاة المال الفلاني وهذه الزكاة عن المال الفلاني، هذا ما هو شرط. نعم. نعم. ها؟ مو بلازم أنه ينوي. ولا تجب نية الفرضية يعني يأخذ هذا المال ويدفع إلى هذا الفقير ويقول هذا هو الفرض الواجب عليه، يعني في نفسه مو بواجب، ما دام أنه نوى الزكاة يكفي. يعني لا بد أن ينوي الزكاة أو ينوي الصدقة الواجبة أو أن هذا حق الله في هذا المال، ولا ينبغي التوسع في هذا، لأن بعض الناس توسع في هذا إلى درجة الوسواس، يكون عنده شيء من الوسوسة، نويت كذا ما نويت كذا وتخبط به الشيطان، يحصل ما عنده من مال ويعرف قدر الواجب ويخرجه يكفي هذا. نعم.
وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الوكيل مع حكم الإخراج لأن الفرض متعلق بالموفي وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز.
وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج. فلو أن إنسانا عنده مال وحصره وأعطى الزكاة زكاة هذا المال شخصا آخر وكله على إخراج الزكاة فإنه يجزئ ما يضر هذا، لأنك لما أعطيت هذا المال قد نويت به الزكاة، فلو دفعه وكيلك إلى أهل الزكاة الفقراء أو غيرهم فإن نيتك كافية. وإن نوى الوكيل عنك أن هذه زكاتك هذا حسن إلا لا يزن، لأن كونك أعطيته هذا المال وأخبرته أن هذا عن الزكاة أو عن بعض الزكاة هذا يكفي. وقوله وإن وكل في إخراجها مسلما يخرج الكافر، لأن الكافر لا يؤمن على الزكاة، قد تعطيه هذه على أنه يخرجها ولا يخرجها لأنه كافر ولا يرى الزكاة ولا يعترف بالدين، ولا ينبغي التساهل. ينبغي الإنسان كما سبق أنه يتولى توزيع زكاته بنفسه إن تيسر ما لم يطلبها منه الإمام، أما إذا طلبها الإمام فيدفعها إليه ويبرأ هو منها. وإذا ما تيسر له أن يدفعها وأن يوزعها بنفسه فيوكل عليها من يثق به. نعم.
وإلا نوكل أيضا لئلا يهلو الكفر إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة.
وإن كان الفاصل طويلا فإنه ينبغي للوكيل أن ينوي، هذا ليس بلازم. نعم.
والأفضل يعني زكاة كل مال
نعم.
والأفضل يعني زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ، لما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشرطها ثم بها، وأجابه معاذ لأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه. رواه أبو أبي.
هذه مسألة نقل الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، لا شك أن هذا هو الأفضل. فإذا كان عند إنسان زكاة مال تجب فيه الزكاة فإنه يخرج زكاة ماله ويدفعها إلى فقراء بلده، وذلك لأن فقراء كل بلد لا يعرفهم إلا أهل هذا البلد، ولأن الفقراء يتطلعون إلى هذا المال وأنفسهم متشوفة إليه. فإذا أخرج الإنسان زكاة هذا المال ونقلها إلى بلد آخر كان في هذا مضرة على هؤلاء الفقراء، وقد يصبح هؤلاء الفقراء بدون زكاة تدفع لهم، لأن هذا نقل زكاته وهذا نقل زكاته، فأصبحوا في حاجة شديدة. هذا هو الأصل، أن الأموال تخرج زكاتها في البلد الذي وجدت فيه وتدفع لفقراء هذا البلد. ولو كان مالك هذا المال في بلد آخر فإنه ينظر زكاة ماله في هذا البلد ويخرجها وكيله ويفرقها على هذا البلد، فقراء البلد الذي فيه المال، بلد المال. وقد استدل الفقهاء على هذا حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا معناه تؤخذ من أغنياء هذا البلد وترد على فقرائه. هذا توجيه من استدل بهذا الحديث، قول من قال أو من استدل، توجيه استدلال من استدل بهذا الحديث على عدم النقل. ولأنه بهذا المبدأ تستغني كل ناحية بالمال الذي عندها، أما إذا نقلت الزكاة لا تستغني بعض النواحي. وهذا هو المشهور في المذهب، أنه لا يجوز نقل الزكاة وهذا مذهب الشافعي أيضا، لكن يجوز أن يفرقها على فقراء البلد وعلى القرى التي حول هذا البلد التي ليس بينه وبينها مسافة قصر. هذا قالوا لا بأس به، فقال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس أن تؤدي زكاتك أو أن تبعث بزكاتك إلى القرى القريبة منك. أما إن نقلت مسافة بعيدة أكثر من مسافة القصر فإن هذا النقل يحرم على المذهب وعند الشافعي أيضا، وليس على التحديد بمسافة القصر دليل واضح كما قال شيخ الإسلام وجماعة. وفيه ما يدل على عدم نقل الزكاة غير حديث معاذ، قد جاء في أحاديث وفي آثار أن جماعة من الصحابة بعثهم عمر وغيره وبعض الأمراء والخلفاء بعده في بعض الجهات، فيذهب هذا إلى الناحية التي بعث إليها ويرجع وليس معه إلا سوطها وعصاها التي ذهب بها، ما مع الشيء. ولما بعث بعض الأمراء قال بعثتني من أجل المال، أخذته من أهله ووضعته في أهله، وفعلت كما كنت أفعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. والقول الثاني أنه يجوز نقل الزكاة، لأن الله سبحانه يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والإنسان إذا أخرج زكاة ماله ونقلها من بلده إلى بلد آخر ودفعها إلى فقراء أو إلى أي صنف من أصناف الزكاة فإنه يصدق عليه أنه دفع الزكاة إلى أهلها. أما مجرد النقل فإنه لا يضر لأنه قد قام بأداء الواجب. وهذا إذا كان فيه مصلحة فلا بأس. وقد قال الإمام مالك ما معناه إنه إذا حصل بناحية من نواحي المسلمين حاجة ونقلت الزكاة من أجلها فلا بأس بذلك. واختار هذا شيخ الإسلام وجماعة أن الإنسان إذا نقل زكاته إلى أقاربه إذا كانوا مستحقين هم من أجل المحاباة، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة وثوابها أفضل وأكثر، أو نقلها لمن هو أشد حاجة، أو نقلها بسبب مصيبة حصلت في بلد ما من بلدان المسلمين، والمسلمون شيء واحد، فنقلت الزكاة من هذا البلد إلى هذا البلد من أجل هذه المصيبة ومن أجل هذا الأمر الذي وقع، فهذا لا بأس به. قد جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تجبى إليه الزكاة، كما في حديث قبيصة لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في حمالة تحملها فقال امكث حتى تأتينا الصدقة فإما أن نعينك وإما أن نتحملها عنك، يعني على حسب ما يأتي. كان كثيرا تحمل جميع الحمالة أو ساعده عليها كان المال قليلا. وهذه المسألة مسألة مشهورة، قيل كما سمعتم أنه لا يجوز نقل الزكاة أكثر من مسافة قصر، والقول الثاني جواز ذلك لأنه جاء ما يدل على أن الزكاة كانت تنقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن منهم من يقول إن هذا النقل لأن هذه الجهة ليس فيها فقراء قد استغنوا، ولهذا لما أنكر عمر رضي الله عنه على معاذ بعثه لثلث الزكاة ثم لشطرها ثم لها كلها قال إني لم أبعث بها إليك إلا أني لا أجد من يأخذها. ففي هذه الحالة لا بأس، إذا استغنى فقراء هذا البلد تنقل إلى البلد الآخر وهكذا. ولا شك أن الأقربين أولى بالمعروف، الأقربون فقراء البلد أولى بزكاة المال من الأباعد، وأنت تعلم أن هؤلاء فقراء فإذا نقلت زكاتك وهذا نقل زكاته ترتب على هذا مضرة، فينبغي الإنسان أن يراعي هذا. وإذا اقتضى الأمر النقل فينقل البعض ولا يترك فقراء بلده لا يحسن إليهم ولا يتصدق عليهم لما يترتب على هذا من المفاسد. فكونه يجمع بين الحسنيين إذا وجد ما يدعو إلى النقل ينقل الأكثر ولا يحرم فقراء البلد، فيجمع بين هذا وهذا. وإذا رأى أن حاجة هؤلاء ليست شديدة وفيه من أحوج منهم أو من هم أقارب له أو ما أشبه ذلك ونقلها لهذه المصلحة فإنه على خير وعلى أجر ولا يمنع من هذا. نعم.
لما روى أبو ربيع من أموال عبده أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويحكمه رواية مسلم فهي علي ومثلها.
هذه مسألة أخرى وهي مسألة تعجيل الزكاة، هل يجوز للإنسان أن يعجل زكاته أو لا؟ ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماعة إلى جواز ذلك، وذهب الإمام مالك وداود إلى عدم جواز ذلك. أما من منع كمالك وداود الظاهري وجماعة استدلوا بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، قالوا ولأن الزكاة مؤقتة كالصلاة، فكما أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي صلاة قبل دخول وقتها كذلك لا يجوز له أن يدفع الزكاة ويعجلها قبل وجوبها. أما من أجاز هذا وهم الأكثر من أهل العلم فاستدلوا بما جاء أن العباس، جاء في حديث علي أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم زكاته فرخص له عليه الصلاة والسلام في ذلك. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب منه وأنه احتاج فطلب منه أن يعجل، طلب من العباس أن يعجل زكاته سنتين، وكان العباس غنيا تاجرا وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث العباس في تقديم الزكاة تكلم فيه بعضهم لكن له طرق وشواهد تدل على أن حديثه ثابت. قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر وغيره لجباية الزكاة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، فقال عليه الصلاة والسلام أما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان غنيا فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا إنه حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال لعمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه يعني مثل أبيه، فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيه النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهذا العباس بن عبد المطلب. ويؤيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه زكاة سنتين أنه قال علي ومثلها، ولو كان العباس امتنع من أجل قرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة والسلام فهي علي ومثلها، قال علي، ما لا داعي أن يتحملها ومثلها كما قاله الشوكاني في نيل الأمطار، لأنها العلم اختلفوا في معنى. أما العباس فهي علي ومثلها، بعضهم يقول إنه امتنع لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام فاحتمى بقرابته، وبعضهم قال لا، إن معناه ما في الأحاديث الأخرى أنه طلب أو طلب منه أن يقدم زكاته، ولهذا قال علي ومثلها، لو كان امتنع لقال هي علي، ما لا داعي يتحمل مثلها أيضا. الحاصل أن حديث العباس هذا يدل على جواز تقديم الزكاة لحولين فقط، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بأس أن يقدم أكثر من حولين، ثلاثة وأكثر، لكن المشهور المذهب أنه يجوز تقديم الزكاة لحولين فقط ولا يزيد على هذا. ولكن هل الأفضل التقديم أو لا؟ نصوا على أن الأفضل عدمه بإطلاق، والأقرب في هذا أنه حسب المصلحة والحاجة. الأصل عدم التقديم، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا بأن وجد فقراء بحاجة ماسة أو وجد شيء يدعو إلى أن يعجل بعض التجار زكاة أموالهم فلا بأس يقدم الزكاة. نعم، وهذا معنى قوله لحولين فقط، يعني لا أكثر. نعم، لا قصدي هذا دليل من قال به. وهذا التعجيل هل هو في كل مال أو في مال دون مال؟ المال إن كان يتعلق به نصاب وحول جاز تقديم زكاته، هذا ظاهر كلام القاضي كما قال موفق المولي. أما إن كان لا يشترط فيه له الحول كالزروع فإنها لا تقدم زكاتها. نعم، كمل. هذا هو الدرس الأخير في هذه الفترة، ونستأنف الدرس إن شاء الله في يوم الجمعة 5/5/1416. نعم، كمل.
إذا كان النصاب لا من فروض الحولين لنقص النصاب الذي هو صدقها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف، قال ابن مغني بغير خلاف نعلم.
ويجوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب، إذا كمل النصاب عندك يجوز تعجل زكاته، لكن إذا لم يكمل النصاب ما يجوز تعجيل الزكاة بغير خلاف. لا منه للحولين عندكم كذا، في نسخة المتن الشرح الآخر النيل، نيل المآرب، لا منه لحولين. ومعناه لو أن إنسانا عنده 40 من الغنم كم زكاتها؟ ها، شاه كذا. لو أخرج شاتين عن هذه السنة والسنة المقبلة يصح؟ ما يصح، لأن النصاب قد نقص. هذا معنى قوله لا منه لحولين، نعم. قال كالكفارة، كالكفارة على الحلف، يعني أن الإنسان إذا وجد سبب واحد وهو النصاب فإنه يكفي في التقديم، مثل ما لو أن إنسانا حلف يمينا وأراد أن يحنث في يمينه، فهل يجوز أن يكفر قبل الحنث أو لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز. لو قال والله ما أدخل بيت فلان، انعقد اليمين ولا لا؟ انعقد. إذا دخل بيت فلان وجبت عليه كفارة اليمين، ليس كذلك؟ يجوز له أن يخرج الكفارة قبل أن يدخل بيت فلان. فكذلك إذا كمل النصاب جاز تقدير الزكاة، أما قبل تكميل النصاب ما يجوز إخراج الزكاة. مثل ما لو أن إنسانا قال هذه كفارة يمين، هو ما بعد حلف، قال بظهر الكفارة، أنا بحلف وبأحنث في اليمين وظهر الكفارة قبل، وما يصح. إذا وجد السبب الموجب فإنه كافي، أما أن يقدم قبل تمام النصاب أو يكفر قبل أن يحلف هذا ما يصح. نعم. فإن تلف النصاب الذي قدم زكاته أو نقص فما أخرجه من زكاة مقدمة يصبح غير واجب فينقلب نفلا، لكن هل له الرجوع على الفقير؟ الجواب ليس له الرجوع مطلقا على الفقير، أما على الساعي فنعم، إذا كان المال عند الساعي عند الذي يجمع الزكاة ما بعد صرفه ودفعه الفقراء هذا له الرجوع. وقال بعضهم إن أعلم الفقير أنها زكاة معجلة له الرجوع وإلا فلا، والمشهور أنه ليس له الرجوع ولو أعلمه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.